بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، عباد الله، لا بد أن نفقه حقيقة عظيمة في موضوع علو الهمة، ألا وهي أن علو الهمة في حقيقته إنما يرجع إلى تحقيق العبودية لله وتكميلها، لأن أجل غاية هي توحيد الله وعبادته، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو عناء، وكل همة لم تكن لله فهي هباء. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله في المدارج: علو الهمة أن لا تقف دون الله، علو الهمة أن لا تقف دون الله ولا تتعوض عنه بشيء سواه، ولا ترضى بغيره بدلا منه، ولا تبيع حظك من الله وقربه والأنس به والفرح والسرور والابتهاج به بشيء من الحظوظ الخسيسة الفانية. ويقول: فأشرف الناس نفسا وأعلاهم همة وأرفعهم قدرا من لذتهم في معرفة الله ومحبته والشوق إلى لقائه والتودد إليه بما يحبه ويرضاه. فقيمتك عند الله بحسب همتك. الهمة هي التي تبلغ بك الدرجات العلى عند الله جل وعلا. ذلك الأعرابي الذي جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال: وما أعددت لها؟ قال: ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. في قلب همة صادقة يحب الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنت مع من أحببت. يقول أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بعد الإسلام بشيء شد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. بصدق الهمة والعزيمة. ولما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك ذكر البكائين الذين ما استطاعوا أن يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا وهم معكم. قالوا: وهم بالمدينة؟ قال نعم، حبسهم العذر بعلو الهمة وصدق العزيمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. والهمة الإخوة والعزيمة خلقت مع الإنسان وهي من طبعه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام. فكل إنسان لا بد أن يكون في قلبه همة يسعى إليها، ومطلوب يطلبه، وهدف يتوجه إليه. من الناس من همه المال، وهذا همه النساء، وهذا همه الأسهم، وهذا همه الترقية، وهذا همه المباريات والكرة، وتجد بعض الناس في يومه وليله همه ماذا نأكل، ماذا نشرب، ما الغداء اليوم، ما العشاء اليوم، أين نخرج اليوم، ماذا نركب من السيارات، ماذا نبني من المساكن والبيوت، وكل هذا زائل ولا ينفع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما، وكل شيء هالك إلا وجهه. ويرجع عنك المال والأهل إذا دفنت في قبرك، ما يبقى معك إلا عملك الصالح. وغدا يوم القيامة من تعلقت بهم من أهلك وأولادك وزوجتك لا ينفعونك، يفرون عنك. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هذا الهم الذي يغنيك عن كل ما سواك يوم القيامة، لماذا ما تجعله همك في هذه الدنيا؟ العلم النافع والعمل الصالح، هذا الذي يبقى، هذا الذي ينفعك عند الله. ولذلك الإخوة، والله لا شيء في هذه الدنيا يستحق أن تهتم به وأن تطلبه وأن تفرح به إلا الله وحده جل وعلا، فهو أعظم مطلوب وأعظم محبوب جل وعلا. كيف لا تجعله همك، ولا طمأنينة لك إلا بذكره جل وعلا؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ كيف لا تسعى لتحقيق هذه الغاية التي خلقت لأجلها، ليكون بينك وبين الله حسن صلة وعبادة؟ وكيف لا تفرح به جل وعلا؟ والله جل وعلا يذكرك إذا ذكرته، وأنت العبد الفقير وهو الغني الحميد جل وعلا. من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. يتبشبش الله تعالى إليك إذا توضأت وأتيت المسجد لا تريد إلا الصلاة، وإذا توطنت المساجد ما تريد إلا الذكر والعبادة. يفرح الله تعالى بك ويتبشبش إليك، كما يتبشبش أهل الغائب بطلعة غائبهم، ينزل إلى عباده، إلى السماء الدنيا لأجل عباده في ثلث الليل الأخير، ويقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ إذا قلت الحمد لله رب العالمين في صلاتك يقول: حمدني عبدي. إذا قلت الرحمن الرحيم يقول: أثنى علي عبدي. يناجيك في صلاتك إذا أقبلت عليه، يفرح بك فرحا عظيما إذا تبت إليه، أشد من فرح رجل أضل راحلته في صحراء عليها طعامه وشرابه، وأيقن بالموت واضطجع واستسلم للموت، فإذا هو براحلته عند رأسه. كيف فرح هذا الإنسان؟ هكذا يفرح الله تعالى بك إذا رجعت إليه. والله تعالى ليس بينه وبين خلقه نسب ولا سبب إلا طريق العبودية لله جل وعلا. فلماذا يا عباد الله أيها الإخوة ما نجعل هذا هو همنا في حياتنا؟ ولذلك الله تعالى يحثنا على أن نرفع هممنا ونسارع إليه، نقبل عليه جل وعلا. الله تعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ويقول الله تعالى: لمثل هذا فليعمل العاملون. ويقول الله جل وعلا: ففروا إلى الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله فسلوه الفردوس الأعلى فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، فوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. هذا علو الهمة الإخوة. عالي الهمة لا يفكر إلا في الآخرة، همته الآخرة. ما الذي صدنا عن طلب العلم إلا التعلق بالدنيا ومباحاتها وملذاتها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأتي من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. يقول ابن القيم رحمه الله: إذا أصبح العبد وأمسى وليس همه إلا الله وحده جل وعلا، تحمل الله سبحانه حوائجه وفرغ قلبه لمحبته ولسانه لذكره وجوارحه لطاعته. إذا جعلت الله تعالى همك في الدنيا وفقك لما تريد، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المعونة تأتي من الله على قدر المؤنة، على قدر ما يكون في قلبك من همة، من استعداد، من مؤنة لطلب العلم، ينزل الله تعالى عليك المعونة منه جل وعلا ويكفيك هم دنياك. قال: وإن أصبح وأمسى والدنيا همه، قال: حمله الله همومها وغمومها ووكله إلى نفسه، فشغل قلبه عن محبته بمحبة الخلق، ولسانه عن ذكره بذكرهم، وجوارحه عن طاعته بخدمتهم. فكل من أعرض عن عبودية الله بلي بعبودية المخلوق، ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فعالي الهمة الإخوة همته الآخرة، يفكر في الفردوس الأعلى من الجنة. عالي الهمة إذا أراد أن ترتفع همته في كل وقت، عليه أن لا ينسى ذكر الموت كما وصانا نبينا صلى الله عليه وسلم، قال: أكثر من ذكر هادم اللذات. الحسن البصري رحمه الله يذكر عنه أنه زار مريضا وإذا به في سكرات الموت، ورأى ما حل به من السكرات والشدة، فلما رجع بيته رجع قد تغير حاله وجلس، فقيل له: الطعام يرحمكم الله. فقال: يا أهلاه عليكم بطعامكم وشرابكم، فوالله لقد رأيت مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقاه. تخيل منظر الميت أمامك، ويغسل ويكفن وصلى عليه ويدخل في قبره، تهون عليك الدنيا بما فيها. ذكر الموت الإخوة ينشط الهمة، ينشط العبد على العبادة، ويرزقه القناعة ويخرج الدنيا من قلبه. عالي الهمة الإخوة قلبه معلق بالله جل وعلا، ما يفرح إلا به ولا يتعلق إلا به. وكما قال بعض السلف: من عرف الله فهو في شغل شاغل، فما يكون عنده وقت فراغ، كما قال الله تعالى لنبيه: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. عالي الهمة الإخوة لذته بمناجات الله تعالى بكلامه، إذا كان طالب العلم صادقا في طلبه للعلم ويريد أن ترتفع همته قبل أن يفتح أي كتاب من كتب العلم، يفتح كتاب الله جل وعلا، فهو أصل العلم وأساسه. وتنظر في حالك مع كتاب الله، أنت ماذا تريد من علو الهمة في طلب العلم؟ تريد الدرجات العالية في الجنة، تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا في الفردوس الأعلى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلك عند آخر آية تقرأها. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، يقرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم يحزبون القرآن 7 أحزاب، يختمونه في الأسبوع مرة. فما حالنا مع كتاب الله؟ وما حال طالب العلم مع القرآن؟ وذكر بعض طلاب الحديث من رواة الحديث أنه انتفع غاية النفع من وصية شيخ قال: أكثر من تلاوة القرآن، قال: فإنه يتيسر لصاحبه إذا تلا القرآن ما لم يتيسر له، ما لا يتيسر له إذا ترك تلاوته. قال: فجربت هذا في نفسي وهو يطلب الحديث ومشغول بطلب الحديث، قال: فرأيت نفسي كلما تلوت القرآن أكثر كلما كان سماعي وحفظي للحديث أكثر. يبارك الله تعالى لك إذا أقبلت على كتاب الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الماهر بالقرآن، أين علو همتك مع كتاب الله؟ الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. وهذا المقصد الجليل، تحقيق العبودية وأن تعبد الله وكأنك تراه. اعلموا الإخوة أننا لا يمكن أن نصل إليه ولا يمكن أن نحقق صفاء العبودية وحقيقتها إلا بالعلم. والله تعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والله تعالى يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. علو الهمة في العلم قول الله تعالى: وجعلنا للمتقين إماما. هذه همتك، أن أكون إماما في الدين، لا لسمعة ولا لرياء، وإنما حتى أقترب من ربي جل وعلا. فما تنال الإمامة بالدين إلا بالصبر واليقين، كما قال الله تعالى: لما صبروا. قال سفيان رحمه الله: لا ينبغي للرجل أن يكون إماما حتى يتجافى عن الدنيا. وقال: وهذا هو علو الهمة، الصبر والعزيمة الصادقة. ثم قال: وكانوا بآياتنا يوقنون. قال سفيان: لا بد للدين من العلم، كما لا بد للجسد من الخبز. بل يقول الإمام أحمد رحمه الله: الناس محتاجون إلى العلم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن الإنسان يكفيه في اليوم أن يأكل مرة ومرتين، ولكن إذا أردت أن تكون من عباد الله السابقين المقربين، وهذا هو سر علو الهمة وغاية علو الهمة في العلم، أن تكون من السابقين المقربين، ما يمكن أن يكون هذا إلا إذا كان العلم معك في كل لحظاتك، أن تعبد الله بعلم، وأن تتعامل مع الناس بعلم كما يريد الله كما يحب الله، تدخل الخلاء بعلم باتباع السنة وبأحوال قلبية من شكر النعمة ما يعرفها إلا من درس العلم. فالإخوة لا وصول إلى هذا المقام، إلى تحقيق العبودية والإحسان، إلا بطلب العلم. ولذلك الله تعالى أثنى على أهله وفضلهم غاية التفضيل. الله تعالى يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذه أعظم شهادة، من أعظم شاهد وعلى أجل مشهود يقرن الله تعالى الملائكة وأهل العلم بشهادته على أجل مشهود على توحيد الله الغاية التي خلقنا لأجلها، لأنهم أحق بها وأهلها. تأمل، العلماء هم الموحدون حقا، فاستشهدهم الله تعالى على هذه الشهادة، حققوا كمال التوحيد. هذه ثمرة علو الهمة في العلم، تجرد لله، تحقيق كمال التوحيد لله جل وعلا، تحقيق العبودية لله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. كيف ما ترتفع هممنا بعد ذلك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى النمل في جحرها، وفي الحديث الآخر حتى الحيتان في البحر. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. قال: ألا وإن العلماء ورثة الأنبياء، ألا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فأعظم ما يكون في هذه الدنيا أن نقبل جميعا على طلب العلم، نقبل على هذا الذي نريده ونطلبه وندعي ونزعم أننا من طلبة العلم، نقبل على تعلم العلم النافع، معرفة العقيدة، نتعلم أسماء الله وصفاته، ونتعلم شريعة الله، الأحكام الشرعية، الحلال والحرام، لأن هذا به تعبد الله وتقوم بما يحبه الله ويرضاه. تكون همتك لما تحقق حديثا هل هو صحيح أو ضعيف، أو لما تدرس أصول الفقه، أو لما تسرد كتب الفقهاء وتقرأ في تعليلاتهم، يكون همك أن تصل إلى مراد الله جل وعلا حتى تفوز بالقرب من الله، فيبارك الله تعالى لك في علمك. وهذا الإخوة طريق لا يمكن أن يكون إلا بعزيمة من حديد همة عالية، حقيقة الهمة غيرة على الوقت، ما تضيع ولا ثانية من عمرك لغير الله. حرقة في قلبك على العلم، أن يفوتك هذا العلم. وكما قال يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى، قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد، لا يستطاع العلم براحة الجسد. يقول الشافعي رحمه الله: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نصا واستنباطا. تستشعر النية في كل أحوالك في طلبك للعلم نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله تعالى. قال: والرغبة إلى الله تعالى في قال والرغبة إلى الله تعالى في العون عليه. ومن ما يرفع همة طالب العلم أن يصاحب أولي الهمم العالية، ويطالع أخبارهم. والله تعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيرها قال: هم الذين يذكر الله من رؤيتهم، يذكر الله من رؤيتهم. حتى كان بعض السلف يقول: إذا وجدت قسوة في قلبي ذهبت إلى محمد بن واسع، أنظر في وجهه، لما ينظر تأثر وخشوعه بذكر الله تعالى ترتفع همته. وذكر ابن القيم رحمه الله قال: إن إذا كنا قد اشتد بنا الخوف، ساءت بنا الظنون، وضاقت بنا الأرض، أتينا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله. وهو في السجن رحمه الله ابن تيمية، وما رأوا أطيب منه نفسا وأرفع همة. ثم الدعاء، الدعاء الإخوة، لأن هذه الهمة في القلب، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وادعوا بما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الكنز الذي وصانا به النبي صلى الله عليه وسلم، وصى به شداد بن أوس، قال: إذا رأيت الناس يعني يأخذون الدينار والدرهم والذهب والفضة، أو إذا رأيت الناس يكنزون الذهب والفضة، فاكنز أنت هؤلاء الكلمات: اللهم أني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، اللهم أني أسألك الثبات في الأمر، في كل أمور الخير منها طلب العلم، الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. وأعظم رشد هو هذا العلم. احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. قال: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. طيب، هذا الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد ما غايته؟ قال: وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك. تتعلم أن هذه العزيمة مربوطة بحسن العبادة. وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وهذا ما يمكن تحصيله إلا بالقلب السليم. قال: وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. لأن الإخوة أعظم ما يحول بينك وبين قلبك وبين العلم الذي هو نور يقذفه الله تعالى في قلبك هي المعاصي. كم يحرم طالب العلم من العلوم ومن خشية الله رحمك الله ومن علو الهمة بسبب معاصيه، بسبب ذنوبه. تب إلى الله، إن أردت علو الهمة تب إلى الله، وارفع هذا الحجاب من قلبك، فالعلم نور. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، علما بصيرة تميز بها بين الحق والباطل. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وفي هذا المجلس في نهايته نمر على شيء من أخبار الماضين في علو همتهم في طلب العلم وتحصيله وحفظه وتأليفه بما يتيسر، وتأمل إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم. لا تجد في سيرته صلى الله عليه وسلم فراغا، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله. هذه حقيقة علو الهمة الإخوة، يذكر الله على كل أحواله بلا استثناء، أن القلب دائم الصلة بالله. وتأمل إلى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تلقي العلم. لما كان جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل بالقرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه أنه كان يقرأ مع جبريل، حتى قال الله تعالى له مطمئنا: قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، جمعه في صدرك وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. رحمك الله. وهكذا كان أصحابه رضي الله عنهم، نقرأ شيئا مما يتيسر من أخبار الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم. ما أدري كم عندنا من الوقت، كم عندنا من الوقت، لكن باقي ما شفت الوقت الآن كم مر معنا تقريبا. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنت أنا وجار لي من الأنصار، وهو من عوالي المدينة، يسكن في عوالي المدينة، قال: وكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. فتتعاون مع صاحبك في تحصيل العلم. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار: هلما فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير. فقال: وعجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين؟ قال: فتركت ذاك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل، يعني في القيلولة، فأتوسد ردائي على بابه، يسفي الريح علي من التراب، فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما جاء بك؟ هل أرسلت إلي فآتيك إكراما لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأقول: لا، أنا أحق أن آتيك. فأسأله عن الحديث، فعاش هذا الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع الناس حولي يسألونني، فيقول: هذا الفتى كان أعقل مني. وما تدري، والله قد يحتاج إليك، والله الإخوة قد يحتاج إليك وأنت لا تشعر الآن بحالك، انتبه من غفلتك. ما تدري، إذا أقبلت الآن على العلم بعلو همة وإقبال، ربما يفتح الله تعالى عليك في هذه السنوات بعد 5 سنوات 10 سنوات السنوات تجري الإخوة تمضي بدون أن نشعر، فما تدري، يفتح الله تعالى عليك ويرزقك علما وفهما وتكون من الدعاة في سبيله من العلماء الصالحين العاملين. والله بلاد المسلمين أحوج ما تحتاج إلى هذا، إلى أناس ينشرون الخير، ينشرون العلم، ينشرون التوحيد، ينشرون السنة. بهذا يرجع دين الإسلام إلى عزته وقوته، يرجع المسلمون إلى عزتهم، ودين الإسلام عزيز. يقول الشافعي رحمه الله: حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، حفظت الموطأ وأنا ابن 10 سنين، ولم يكن عند أمي ما تعطيني أشتري به قراطيس، فكنت إذا رأيت عظما يلوح أخذه فأكتب فيه، فإذا امتلأ طرحته في جرة كانت لنا قديمة. عبد الرحمن بن أبي حاتم صاحب الجرح والتعديل، ابن الإمام أبو حاتم الرازي صاحب العلل، سئل عن كثرة سؤالات لأبيه وسماعه منه، فقال: ربما كان يأكل وأقرأ عليه، ويمشي وأقرأ عليه، ويدخل الخلاء وأقرأ عليه، ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه. يقول ابن أبي حاتم: كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، نهارنا ندور على الشيوخ وبالليل ننسخ ونقابل، فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا فقالوا هو عليل إجازة، فرأيت سمكة أعجبتنا فاشتريناها، فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس بعض الشيوخ فمضينا، فلم تزل السمكة 3 أيام وكادت أن تنتن فأكلناها نيئة لم نتفرغ نشويها، ثم قال: لا يستطاع العلم براحة الجسد. وكان داود الطائي رحمه الله يستف الفتيت ويقول: بين سف الفتيت، يعني يفتت له الخبز ويسف هكذا يبلعه، قال يقول: بين سف الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية. الإنسان لو أكل وشرب ينوي بهذا تقوي على طاعة الله، فما تضيع عليه هذه الثواني بإذن الله، لكن ما يكون هو همه. هذا شيء من همة هؤلاء في طلب العلم. ننظر إلى همتهم في قراءة الكتب. في تاريخ الذهبي في ترجمة إسماعيل بن أحمد النيسابوري الضرير ما نصه، قال: وقد سمع عليه الخطيب البغدادي بمكة صحيح البخاري بسماعه من الكشميهني في 3 مجالس. البخاري كامل يقرأ في 3 مجالس، 2 منها في ليلتين، كان يبتدئ بالقراءة وقت المغرب ويختم عند صلاة الفجر، والثالث المجلس الثالث من ضحوة النهار إلى طلوع الفجر. قال الذهبي: وهذا شيء لا أعلم أحدا في زماننا يستطيعه. وقال السخاوي رحمه الله: وقع لشيخنا الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر أجل مما وقع لشيخه المجد اللغوي، فإنه قرأ صحيح البخاري في 40 ساعة رملية، هذه الساعة الرملية، وقرأ صحيح مسلم في 4 مجالس سوى مجلس الختم، وقرأ سنن ابن ماجه في 4 مجالس، وقرأ كتاب النساء الكبير في 10 مجالس، وقرأ البخاري في 10 مجالس. وشيخ بن باز رحمه الله قرأت عليه غالب الكتب 6، وقرئ عليه سنن النسائي في 29 مجلسا، وكان عنده درس يوم الخميس، الدرس المعروف 3 ساعات، وينتقل من كتاب إلى كتاب، تقريبا 10 كتب أو 10 كتب في هذا المجلس في 3 ساعات تقرأ عليه. همتهم في الرحلة: رحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس من المدينة إلى الشام كي يسمع حديثا واحدا، ورحل أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه من المدينة إلى عقبة بن نافع وهو في مصر ليروي عنه حديثا. والإمام البخاري رحمه الله طوف البلدان، كتب عن أكثر من 1000 شيخ، قال الفربري: سمع الصحيح من البخاري معي نحو من 70,000، لم يبق منهم أحد غيري. يقول أبو حاتم الرازي رحمه الله صاحب العلل: أول ما رحلت أقمت 7 سنين ومشيت على قدمي زيادة على 1,000 فرسخ. الفرسخ كم؟ 1,000 فرسخ. الفرسخ كم؟ ما أدري، يعني لا شك بآلاف الكيلومترات، يعني إذا كان الفرسخ هذا 4 أميال 6 كيلو، يعني 1,000 فرسخ 6,000 كيلو. ثم تركت العدد وخرجت من البحرين إلى مصر ماشيا، ثم إلى الرمل ماشيا، ثم إلى طرسوس، ولي 20 سنة. وفقدوا البخاري أياما من كتابة الحديث بالبصرة، قالوا: فطلبناه فوجدناه في بيت ما عنده إلا ما يسر عورته، نفد ما عنده، فقالوا: جمعنا له الدراهم حتى اشترينا له ثوبا وكسوناه، ثم اندفع معنا في كتابة الحديث. قال مالك رحمه الله: لا ينال هذا الأمر حتى يذاق في طعمه، حتى يذاق فيه الفقر. يقول ابن القاسم: أفضى بمالك طلب الحديث إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبه. يقول أبو حاتم رحمه الله: لما خرجنا من المدينة، نقرأ هذه القصة طويلة، طيب نمشي سريعا. لما خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري وركبنا البحر، وكنا 3 أنفس: أبو زهير المروزي شيخ، وآخر نيسابوري. فركبنا البحر وكانت الريح في وجوهنا، فبقينا في البحر 3 أشهر، وضاقت صدورنا، وفني ما كان معنا من الزاد، بقيت بقية. فخرجنا إلى البر، فجعلنا نمشي أياما على البر حتى فني ما كان معنا من الزاد والماء، فمشينا يوما وليلة، لم يأكل أحد منا شيئا ولا شربنا، واليوم الثاني كمثل، واليوم الثالث كل يوم نمشي إلى الليل، فإذا جاء المساء صلينا وألقينا بأنفسنا حيث كنا، قد ضعفت أبداننا من الجوع والعطش. فلما أصبحنا اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا، فسقط الشيخ مغشيا عليه، فجئنا نحركه وهو لا يعقل، فتركناه ومشينا أنا وصاحب النيسابوري قدر فرسخ أو فرسخين، فضعفت وسقطت مغشيا عليه، ومضى صاحبي وتركني. فلم يزل هو يمشي إذ بصر من بعيد قوما قد قربوا سفينتهم من البر، ونزلوا على بئر موسى صلى الله عليه وسلم، فلما عاينهم لوح بثوبه إليهم، فجاءوا معهم الماء في إداوة فسقوه وأخذوا بيده، فقال لهم: رفيقين لي قد ألقوا بأنفسهم مغشيا عليهم، فما شعرت إلا برجل يصب الماء على وجهي، ففتحت عيني فقلت: اسقني، فصب من الماء في ركوة أو يعني شيئا يسيرا، وأخذ بيدي، فقلت: ورائي شيخ ملقى، وذهبوا أخذوا الشيخ، والمهم يعني أحسنوا إليهم وزودوهم بالكعك والسويق والماء، وكتبوا لنا كتابة إلى مدينة يقال لها راية. فلم نزل نمشي حتى نفد معنا الماء والكعك، فجعلنا نمشي جياعا حتى وقعنا إلى سلحفاة على شط البحر قد رمى بها البحر مثل الترس، فعمدنا إلى حجر كبير فضربنا على ظهر السلحفاة فانفلق ظهره وإذا فيها مثل صفرة البيض، فأخذنا من بعض الأصداف الملقى على شط البحر فجعلنا نغترف من ذلك الأصفر فنتحساه حتى سكن عنا الجوع، ثم مررنا حتى دخلنا مدينة الراية، ووصلنا الكتاب إلى عاملهم فأكرمهم يعني حاكم هذه المدينة، كان يقول لخادمه: هات لهم باليقطين المبارك، فيقدم إلينا ذاك اليقطين من الخبز أياما. فطلبوا في يوم من الأيام اللحم، يقطين، فأرادوا اللحم، فسمع أحد الخدم هذا فأتي لهم بعد ذلك بلحم. قال: ثم خرجنا من هناك وزودنا إلى أن بلغنا مصر. يقول ابن خراش: شربت بولي في طلب هذا الشأن، يعني الحديث، 5 مرات، يمشي في الفلوات والقفار لتحصيل الحديث. السهر في طلب العلم حكي أو حكى الربيع عن فاطمة بنت الشافعي قالت: أسرجت لأبي في ليلة 70 مرة، وقد كان البخاري يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه فيوقد السراج ويكتب الفائدة تمر بخاطره، ثم يطفئ سراجه، ثم يقوم مرة أخرى وأخرى، حتى كان يتعدد من ذلك قريبا من 20 مرة. أسد ابن الفرات تلميذ الإمام مالك رحمه الله رحل من المدينة إلى العراق بعد أن أخذ عن مالك، وسمع من أصحاب أبي حنيفة وأكثر، وذهب إلى محمد بن الحسن فقال له: إني غريب قليل النفقة والطلب عندك كثير، فما حيلتي؟ فوعده أن يأتيه في الليل. قال: فكنت أبيت عنده وينزل إلي ويجعل بين يديه قدحا فيه الماء، ثم يأخذ في القراءة، فإذا طال الليل ونعست ملأ يده ونفخ وجهي بالماء فأنتبه، فكان ذلك دأبه ودأبي حتى أتيت على ما أريد من السماء عليه. يقول ابن القاسم: أنخت بباب مالك 17 سنة ما بعت فيها ولا اشتريت شيئا. قال: فبينما أنا عنده إذ أقبل حاج مصر، جاء الحجيج، فإذا شاب متلثم دخل علينا فسلم على مالك فقال: أفيكم ابن القاسم؟ فأشير إلي، فأقبل يقبل عيني ووجدت منه ريحا طيبة، فإذا هي رائحة الولد وإذا هو ابني. وكان ابن القاسم ترك أمه حاملا به، وكانت ابنة عمه وقد خيرها عند سفره لطول إقامته فاختارت البقاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة بآية من كتاب الله: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذه غاية العلم. وأيضا ما تخفى عليكم رحلة بقي بن مخلد الأندلسي، مشى على قدميه الإخوة من الأندلس إلى بغداد ليسمع من الإمام أحمد رحمه الله، فلما اقترب قيل له: الإمام أحمد امتحن بالمحنة ومنع من التحديث، فاغتم غما شديدا وتأمل كيف كان يطلب العلم عنده. دل على بيت الإمام أحمد فقال: يا أبا عبد الله، رجل غريب الدار، هذا أول دخولي هذا البلد، وأنا طالب حديث ومقيد سنة، ولم تكن رحلتي إلا إليك. فسأله الإمام أحمد: أين موضعك؟ قال: المغرب الأقصى. وقال: إن موضعك لبعيد، وما كان شيء أحب إلي من أن أحسن عون مثلك على مطلبه، غير أني في حيني هذا ممتحن بما لعله قد بلغك. فقلت له: بلى قد بلغني، وأنا قريب من بلدك مقبل نحوك. فقلت له: أبا عبد الله، هذا أول دخولي وأنا مجهول العين عندكم. تأمل كيف الإمام أحمد امتنع أولا من تحديثه طاعة لولي الأمر. ثم قال هذا بقي بن مخلد: قال: أبا عبد الله، هذا أول دخولي وأنا مجهول العين عندكم، فإن أذنت لي أن آتيك في كل يوم في زي السؤال، يعني يتظاهر بأنه فقير، فأقول عند باب الدار ما يقولون، فتخرج إلى هذا الموضع، فلو لم تحدثني في كل يوم إلا بحديث واحد لكان فيه كفاية. فقال: نعم، على شرط أن لا تظهر في الخلق ولا عند أصحاب الحديث. فقلت: شرطك. فكنت آخذ عودا بيدي وألف رأسي بخرقة وأجعل كاغدي أي ورقي ودواتي في كمي، وآتي أصيح: الأجر رحمكم الله. فيخرج إليه الإمام أحمد ويحدثه بحديث ثم يدخل بيته. فلما بعد ذلك يعني زالت هذه المحنة، فكان إذا جاء إلى حلقة الإمام أحمد يقول: هذا يقع عليه اسم طالب اسم طالب العلم. قال: وكان يحيى بن معين شديد الحرص على لقاء الشيوخ والسماع منهم. سأل، يقول عبد بن حميد: سألني يحيى ابن معين عن حديث أول ما جلس إلي، فقلت حدثنا حماد بن سلمة، فقال: لو كان من كتابك. أنا أضبط، فقمت لأخرج كتابي، فقبض على ثوبي ثم قال: أمله علي فإني أخاف أن لا ألقاك. هذه الثواني المعدودة، فأمليت عليه ثم أخرجت كتابي فقرأته عليه. قال: كان، يقول عبد الرزاق رحمه الله، كان سفيان الثوري عندنا ليلة، قال: وسمعت قرأ القرآن من الليل وهو نائم، ثم قام يصلي فقضى جزءه من الصلاة ثم قعد فجعل يقول: الأعمش الأعمش، منصور، المغيرة، يعني يذكر السند والحديث. فقلت له: يا أبا عبد الله ما هذا؟ قال: هذا جزء من صلاتي وهذا جزء من الحديث. كان النووي رحمه الله تعالى يقرأ كل يوم 12 درسا على المشايخ شرحا وتصحيحا، درسين في الوسيط وثالثا في المهذب ودرسا في الجمع بين الصحيحين وخامسا في صحيح مسلم ودرسا في اللمع لابن جني في النحو، أو لابن جني، نعم، في أو جني، ها، أو جني في النحو، اللمع والخصائص لابن جني. طيب، ودرسا في إصلاح المنطق، ودرسا في التصريف، ودرسا في أصول الفقه، تارة في اللمع لأبي إسحاق، وتارة في المنتخب للفخر الرازي، ودرسا في أسماء الرجال، ودرسا في أصول الدين. قال النووي: وكنت أعلق جميع ما يتعلق بها من شرح مشكل وإيضاح عبارة وضبط لغة، وبارك الله لي في وقتي واشتغالي وأعانني عليه. وبارك الله تعالى له في كتبه، إخلاص لله. وطالع الشيخ عبد الله بن محمد الحنبلي المغني للموفق لابن قدامة 23 مرة حتى كاد يستحضره. وأذكر أنه جاء في ترجمة الشيخ حماد الأنصاري في المدينة رحمه الله تعالى أنه قرأ فتح الباري 20 مرة. قال أبو زرعة: كان أحمد بن حنبل يحفظ 1000 حديث، يعني مليون حديث، يعني طبعا بالطرق. فقيل له: ما يدريك؟ قال: ذاكرته وأخذت عليه الأبواب. قال سليمان بن شعبة: كتبوا عن أبي داود 40,000 حديث وليس معه كتاب. وقال أبو زرعة الرازي: أحفظ 200,000 حديث كما يحفظ الإنسان قل هو الله أحد. وفي المذاكرة 300,000 حديث. طيب، لعلنا نختصر. يقول أبو جعفر الطبري المفسر قال لأصحابه ذات يوم: أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: كم يكون قدره؟ فقال 30,000 ورقة. فقالوا: هذا مما تفنى الأعمار قبل تمامه. فاختصره في نحو 3,000 ورقة. ثم قال: هل تنشطون لتاريخ العالم من آدم إلى وقتنا هذا؟ قالوا: كم قدره؟ فذكر نحو مما ذكر في التفسير. فأجابوه بمثل ذلك، فقال: إنا لله، ماتت الهمم. ثم أملاه على نحو قدر التفسير. وابن عقيل الحنبلي الذي قال في ابن تيمية أنه من أذكياء العالم، له كتاب الفنون يقولون في 800 مجلد. ورب عالم ما ألف إلا كتابا واحدا، أو ما انتشر يعني إلا كتابا واحدا مختصرا، ويبارك الله تعالى له فيه. رياض الصالحين للنووي، موطأ الإمام مالك، فما كان لله يبقى. وبعظم ما يكون في القلب من إخلاص. قال البخاري: وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. قيل لابن المبارك: إلى متى تطلب العلم؟ قال: حتى الممات إن شاء الله. يقول ابن عقيل رحمه الله وهو في 80 من عمره، يقول: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة، وبصري عن مطالعة، أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره. وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في 80 أشد مما كنت أجده وأنا ابن 20. وجاء في ترجمة أبي الفرج بن الجوزي رحمه الله أنه قرأ بواسط وهو ابن 80 سنة بالقراءات العشر، تعلم القراءات العشر وهو ابن 80. هذا علم يزهد فيه كثير من الناس ونزهد فيه، وهو في الحقيقة من تمام تعظيم كلام الله ومن تمام العبودية لله جل وعلا. تقرأ القرآن بهذه الأوجه التي جاءت وكلها عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن جبريل، عن الله جل جلاله، فكلما عظم تعظيم الله وتعظيم كلامه أقبل طالب العلم على هذا بحسب علو همته. وذهب الإمام القفال، قيل له القفال لأنه كان ماهرا في عملها، انظر كيف كانوا يعني يكتفون بحرفة يسيرة ويفرغون حياتهم للعلم. انظر الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كيف كان ساعات يصلح الساعات، يأخذ قوت يوم ثم يقبل على الكتب ويحقق، حتى خدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان إمام عصر في الحديث رحمه الله تعالى. ذهب الإمام القفال يطلب العلم وعمره 40 سنة. الآن واحد منا يقول خلاص فاتني، أنا ما حفظت القرآن في صغري وفاتني طلب العلم. هذا الإمام القفال طلب العلم وهو ابن 40 سنة، فقال كيف أطلب العلم ومتى أحفظ ومتى أفهم ومتى أعلم الناس؟ فرجع فمر بصاحب ساقية يسوق على البقر، وكان رشاء هذا الحبل يعني حبل الدلو يقطع الصخر من كثرة ما مر، يعني حبل الدلو من كثرة ما يمر على الصخر أثر فيه، فقال أطلبه ولا أتضجر من طلبه. قال أطلب ولا تضجر من مطلبي، فآفة الطالب أن يضجر، أما ترى الحبل بطول المدى على صليب الصخر قد أثر. وطلب الإمام بن حزم رحمه الله لعلمه في 26 من عمره، وهكذا الإخوة يعني حتى في آخر رمق كانوا يطلبون العلم ويكتبونه. جاء عن سفيان في مرض موته أن رجلا دخل عليه فحدثه بحديث أعجبه، فضرب سفيان يده إلى تحت فراشه فأخرج ألواحا فكتب الحديث، فقالوا له على هذه الحال منك وهو في سياق الموت؟ فقال إنه حسن، إن بقيت فقد سمعت حسنا، وإن مت فقد كتبت حسنا. وهؤلاء الإخوة كان لهم حظ وأثر من عبادة الله وخشيته، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في علمنا وفي أعمالنا، ونختم بهذا الدعاء: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. لا شيخ عندك شيخ، لا 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 ما يصلح شيخ، ما يصلح، ما يصلح شيخ، شيخ ما يصلح شيخ. قل ما نصيب أصحاب العلوم الدنيوية من الهمة، وهل لهم نصيب من الأجر؟ الإخوة، العلم الذي جاء مدحه في القرآن والسنة هو العلم الشرعي، العلم بالله والعلم بشرع الله، وهذا بإجماع العلماء. وعلوم الدنيا هي ممدوحة بحسب نفعها بحسب حاجة المسلمين إليها، والله تعالى يقسم رزقه في العلوم وفي المواهب وفي القدرات على عباده بحكمته جل وعلا. ما يمكن أن يكون الجميع علماء شريعة، وما نزهد بهذا الكلام من طلب العلم، ولكن هذه حكمة الله تعالى. لكن الإخوة، هنا أمر لابد أن نتنبه إليه، أن الإنسان إذا فتح له في علم من علوم الدنيا، في طب، في هندسة، في تكنولوجيا، في أي شيء، عليه أن يسخر هذا العلم في خدمة الدين إذا أراد الدرجات العالية عند الله، وعليه أن يكون هذا العلم سائقا له إلى الله. وإلا ما الفائدة من هذا العلم إذا ما أوصلك إلى الله؟ يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ما الفائدة من التطور والتكنولوجيا التي هي نعم من أسباب الراحة للإنسان، ثم ما يتفرغ الإنسان للعبادة والعلم، ماذا استفاد من هذه الراحة؟ وهكذا الإخوة في كل مجال، يعني الذي يدرس مثلا في علم الطب وجسم الإنسان، كيف ما يعظم تسبيح الله تعالى وتوحيد الله تعالى في قلبه، وينظر إلى عجائب مخلوقات الله مثلا، ويقرن هذا ب يعني كلامه في يعني محاضرات للأطباء وفي اجتماعاتهم، ويذكر المرضى بالله ويربط قلوبهم بالله. فإذا عاش الناس الإخوة هذا الجو، يعني أقبلوا جميعا على دين الله، التاجر، الصانع، المهندس، الطبيب، القاعدة العلم بدين الله تعالى. يعني كما قال الحسن البصري، قال إنه لا يبلغ من أحد من أنه يضع الدرهم والدينار على ظفره فيخبرك بوزنه أو جيد هو أو رديء، وما يحسن كيف يصلي، فما يليق هذا أبدا. فإذا مثلا فتح الله تعالى على شخص من علوم الدنيا، لا مانع أن يجمع بينه وبين يعني علوم الدين كما كان يعني علماء السلف، وأن يعني يكون هذا العلم وسيلة لخدمة دين الله. قل للأسف كثير من الإخوة الذين حضروا مجالس العلم في زماننا شغلون بجهاز البلاك بيري، فهل من نصيحة؟ الله المستعان. يعني يحضر المجلس وهو ينشغل بالجهاز، فهذا الإخوة يعني لو عرفنا الإخوة حقيقة هذه المجالس لجلسنا فيها وكأن على رؤوسنا الطير. هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا جلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يسمعون كلام الله، يسمعون حديثه صلى الله عليه وسلم، وكما يذكر في مجلس ابن المديني أو ابن مهدي أنه كان أحدهم لا يجرؤ أن يبري قلمه ولا أن يقلب صفحة إذا جلس في مجلس الحديث. الإخوة هكذا وصلوا، يعني الذي بلغهم هذه المراتب العالية وتعظيمهم لهذا العلم، عرفوا حقيقة ما يطلبون، أنهم يطلبون شيء يقربهم إلى الله جل جلاله، فيأخذونه بقوة. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. نقول نصيحة لإخوان من أهل السنة أن يحسنوا الخلق مع أقرانهم ممن لا علم عندهم حتى يصبروا عليهم. نعم، يعني ابن تيمية يقول أهل السنة أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. فإذا صاحبك قرين يعني ما عنده علم فترفق به شيئا فشيئا وترغبه في العلم. يقول لو خرجنا من بلدنا بعد أذان العصر نحن مسافرون وصلينا في الطريق قصرنا ركعتين، هل نصلي قصر أم نتم؟ لأننا سمعنا الأذان في بلدنا ولكن صلينا في الطريق. الأقرب في هذه المسألة أن العبرة بحال المسافر وليس يعني دخول الوقت عليه. فإذا أذن العصر لكن أنت يعني قد خرجت، عزمت على الإقامة وخرجت وأصبحت مسافرا فصليت في الطريق، فتصلي قصرا، الله أعلم. ما الكتاب الذي تنصحون به في علو الهمة؟ كتاب الله تعالى قبل كل شيء كما ذكرنا الإخوة، والله الإخوة يعني ما يغتر الإنسان يعني بكثرة الكلام وكثرة القصص وكثرة يعني القيل والقال. والله لو أحسن صلتك بكتاب الله لارتفعت همتك. ثم لذلك أنا أذكر يعني كلمة لبعض السلف، مسعر رحمه الله يقول: من أراد العلم لأجل الناس فليجتهد فإن بلاءهم شديد، ومن أراده لنفسه يعني لتزكية نفسه إخلاصا لله قال آتاه الله تعالى منه ما يكفيه. حقا انظر إلى هدي الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني جمعوا بين العلم تعلم وبين العبادة، وفتح الله تعالى بهم البلاد وقلوب العباد. يعني العبرة الإخوة بحصول البركة في هذا. يعني يذكر عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن مكتبته يعني كانت صغيرة جدا كما يذكرون، ربما الآن بعض طلبة العلم مكتبته يعني أكبر بكثير من مكتبة الشيخ، لكن انظر إلى بصيرة الشيخ. ما نزاهد الإخوة من جمع الكتب ولا من البحث يعني الإكثار من المطالعة، لكن دائما تذكر هذا المقصد: إذا ما اقترن علمك بعبادة لله، بقيام ليل، بتلاوة القرآن، بذكر الله تعالى، بخشوع في صلاتك، ما يكون لك يعني بركة في العلم الذي تطلبه. أن هذا هو مقصد العلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم أني أعوذ بك من قلب لا يخشع، من علم لا ينفع. وطبعا الكتب علو الهمة يعني كثيرة، ويعني طبعا الكتب الإخوة التي هي في آداب طالب العلم فيها ما يرفع همة طالب العلم، يعني جامع بيان العلم وفضل لابن عبد البر، يعني كذلك كتاب الخطيب البغدادي الجامع، كذلك مثلا حلية طالب العلم الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، فيه كتاب ألف يعني مجلدات كبيرة للشيخ سيد عفاني، نعم، علو الهمة في إصلاح الأمة، يمكن أكثر من 10 مجلدات كله في علو الهمة، فهو كتاب يعني جميل. وكتاب علو الهمة للشيخ المقدم الذي يعني قرأت من هذا الكتاب، فأيضا كتاب نافع، ويعني يعني عظيم في بابه. ما الكتاب الذي تنصحون به في الرقائق؟ كما سبق الإخوة، كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. تقرأ كتاب يعني الرقائق من صحيح البخاري، كتب ابن القيم رحمه الله تعالى، يقول يعني سبب لي الخشوع أبي روح المحاضرة يعني. لكن الإخوة يعني الخشوع في الصلاة يعني هو بحسب حالك مع الله في خارج الصلاة، خذها باختصار. إذا كنت يعني على حسن صلة بالله، تتوب إلى الله، تبتعد عن المعاصي وتقبل على الله، لذكر الله، إذا كانت همتك معلقة بالله فستخشع في صلاتك، لكن إذا كانت همتك أصلا معلقة بالدنيا فكيف تريد الخشوع في صلاتك؟ سنكتفي بهذا، جزاكم الله خيرا.